مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه حلقة خاصة عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، تلك الهجرة التي كانت انطلاقة وبناء، فهي انطلاقة لنشر كلمة التوحيد في الأرض قاطبة، وكذلك بناء لدولة سادت العالم قرابة 10 قرون لم نجد فيها حربا عالمية أولى ولا ثانية، وعاشت كل الأرقيات والإثنيات والطوائف كلها في ظل هذه الدولة، يعني لا فرق بين أحدها إلا بالتقوى والعمل الصالح كما حدد سيد وزعيم هذه الدولة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. الكرام، أنا رحب بضيفي ضيفكم الكريم دكتور سعد عبد الكريم العثمان، عضو مؤسس الطائرة الوسطية الإسلامية بسوريا.
حياكم الله أستاذ محمد، بارك الله فيكم، ونشكر قناة صفا لإتاحة هذه الفرصة المباركة لنتكلم عن الهجرة النبوية الشريفة.
يعني نود من فضيلتك دكتور يعني بداية يعني مقدمة لموضوع الحلقة.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أيها الإخوة المشاهدون، مع بزوغ هلال شهر الله المحرم من كل عام، يمر بنا حدث تاريخي عظيم، حدث أثر في البشرية جمعاء، وقلب ميزان القوى ليس على مستوى الجزيرة العربية فحسب، بل على مستوى العالم بأسره. حدث يعتبر بحق بداية عهد إنساني جديد، غير وجه التاريخ الإنساني من الشرك والإلحاد إلى التوحيد والإيمان. حدث له علاقة بالتأريخ عموما وبالتأريخ الإسلامي خصوصا، حدث نقل العرب من أمة تعيش على هامش التاريخ والحياة
تابعة إما لجسسنا وإما
إلى المناذرة،
نعم،
إلى أمة قائدة ورائدة للبشرية. فبعد أن كانوا عالة على الغير، صاروا بفضل الهجرة أمة لا يستغني عنها الغير. هذا الحدث هو حدث الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. لهذا لم تكن الهجرة حدثا عاديا نمر عليه مرور الكرام، بل كانت نقطة تحول مفصلية فاصلة بين عهدين أو مرحلتين، إذانا بقيام دولة الإسلام الأولى ورفع راية التوحيد وانكسار راية الكفر. ولهذا كان طبيعيا أن يؤرخ للإسلام بها، ومن أروع لفتات الفاروق عمر رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه رغم أنف الرافضة والشيعة، حيث قال: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. فكان التاريخ في الدولة الإسلامية
بهجرة
الهجرة النبوية الشريفة.
نعم. طيب وصل الدكتور النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة المنورة.
نعم.
أسس دولة كانت نواة لدولة امتدت من بلاد الغال فرنسا غربا إلى يعني الصين وبلاد ما وراء النهر شرقا يعني.
نعم.
ما هي الأسس التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون أوتادا قامت عليها دولة الإسلام ودولة التوحيد؟
نعم. أستاذ محمد، أي حكم يقوم وأي دولة تقوم لا بد لها من ثلاث ركائز. الركيزة الأولى الإقليم، المكان الذي تقام عليه هذه الدولة،
الموقع الاستراتيجي.
الموقع،
نعم، لا بد من اختيار الموقع،
موقع الاستراتيجي. وأيضا لا بد من شعب يعيش على هذا الإقليم، ولا بد من دستور يحكم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم معلم السياسيين والمفكرين وغيرهم، معلم البشرية جمعاء، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وفر هذه الأسس وهذه الأركان الثلاثة أيما توفير. فأولا اختار يثرب المدينة المنورة طيبة الطيبة كمكان استراتيجي وإقليم يقيم عليه الدولة، وكان يعرض نفسه كما تعلمون في موسم الحج
على القبائل،
على القبائل، يريد أن يبحث عن إقليم مناسب لهذه الدعوة أو لهذه الدولة حتى يسر الله له عز وجل المدينة المنورة. فاختار الإقليم كموقع استراتيجي وهو المدينة، والشعب هو الشعب الذي يعيش في المدينة المنورة. وكان في المدينة المنورة طيفان، الطيف الأول المسلمون والطيف الثاني اليهود. طبعا المسلمون يتمثلون في المهاجرين والأنصار، والأنصار قبيلة الأوس والخزرج. أما اليهود فكانت تقريبا هناك ثلاث طوائف،
بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع.
قينقاع، أحسنت، بارك الله فيك. فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ومعه الدستور، القرآن والسنة، فهو وحي يوحى، فتوافرت أركان الدولة الثلاثة: إقليم آمن بموقع استراتيجي، وأيضا شعب موجود على هذا الإقليم، وأتى الحاكم ومعه الدستور، فكان قيام الدولة على ركائز صحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة المنورة بدأ بثلاثة أمور تدعم دولته. بدأ أولا ببناء المسجد، ليكون المسجد منارة يلتقون فيه، وتجهز الجيوش وتعقد الألوية فيه، ويجتمعون للأمور الهامة فيه،
ومؤسسة تربوية دينية،
ومؤسسة جامعة تربوية كاملة لتربية الأجيال، وكذلك فندق لمن لا يجد،
أهل الصفة،
أهل الصفة لمن لا يجد بيتا يسكن فيه. فكان المسجد هو المعلم الأول الذي دعم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لدولته. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معه مهاجرون ليس لهم بيوت وليس لهم مال وليس لهم مال، فإذا لا بد من أن يقوم الأنصار بدورهم تجاه إخوانهم المهاجرين
الذين آووا ونصروا،
ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بالخطوة الثانية وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كي يتلاحم الشعب بعضه مع بعض. مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان
يشد بعضه بعضه بعضا
وشكك بين أصابعه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
خصاصة وفقر. نعم أحسنت بارك الله فيك الشيخ أستاذ محمد. إذا من هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أذكر من هذه المؤاخاة موقفا لعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع. سعد بن الربيع أنصاري في المدينة وعبد الرحمن بن عوف مهاجر من مكة. وقعت القرعة مع سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأمسك سعد بن الربيع بيد عبد الرحمن بن عوف وقال هلم معي إلى البيت. فعندما وصل إلى البيت قال له سعد بن الربيع يا أخي بيتي يتكون من بيت في السفل وبيت في الأعلى، غرفتين غرفة فوق غرفة تحت، ولي زوجتان اختر هاهما أمامك، اختر إياهما فأطلقها فتعتد ثم بعد انتهاء عدتها تتزوجها. ثم أتى بجميع ما يملك من مال ووضعه أمامه، قال نقتسم هذه الدنانير، دينار لك ودينار لي. الله أكبر. فما كان من الأنصاري إلا التضحية والإيثار والفداء، وما كان من المهاجر إلا التعفف. فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أخي بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق.
كان تاجرا،
تاجر
وأصبح ملياردير بعد
كده. نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل على ماذا؟ على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى يصبح الشعب وحدة متراصة متكاملة. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم عنده أقلية أو طائفة دينية موجودة تشاركه على الإقليم، لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة، بل وضع وثيقة،
وثيقة المدينة،
وثيقة المدينة مشهورة في التاريخ ومعلومة في السيرة، وضع فيها أسسا عامة ممكن أن تسميها النظام الأساسي للحكم أو الوثيقة السياسية أو سميها بما شئت.
للتعامل مع باقي الطوائف،
باقي الطوائف
والديانات،
الديانات الأخرى. فوضع هذه الوثيقة، وهذه الوثيقة تحتاج إلى رسالة ماجستير لكي تعطى حقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن كون دولة على أسس ثابتة وعلى ركائز متينة، ولذلك استطاعت هذه الدولة أن تقف وقفة كبيرة جدا، وانطلقت إلى العالم بأسره بمبادئها وأخلاقها وشرائعها وعقيدتها ومنهجها حتى وصلت إلى آفاق الأرض.
طب كيف نطبق هذه الأركان على الوضع الراهن يعني في مصر، في سوريا؟ يعني عندنا في مصر في جمعة تطبيق الشريعة كانت العام الجمعة الماضية.
نعم.
في سوريا بعد سقوط النظام وهكذا.
أخي الفاضل، ممكن أتكلم ما يخص بحكمي من سوريا، يعني أتكلم ما يخص كيف أنزل
الهم واحد
التصحيح. الهم لا شك واحد بس، ولكن زي ما تقول نحن الآن في مصر يعني شبه اطمأننا الحمد لله رب العالمين أنه إن شاء الله الخير مشى في طريقه الصحيح. ولكن الهم الأكبر هي سوريا المفصلية في تاريخ العالم. أقول في سوريا الإقليم موجود، الإقليم موجود وهو الجمهورية العربية السورية. طبعا ولا نغض النظر عن الجولان المحتل ولا عن لواء اسكندرون أيضا التابع لسوريا.
هو ليس محتل، هذا المسل المباع،
المباع
سواء اسكندرون مباع أو
كلاهما مباع. الأب باع الجولان والابن باع
اسكندرون.
فإذا هذا هو الإقليم قائم، الشعب موجود أيضا، طبعا الشعب السوري يجب أن يفهم الناس جميعا أشكال وألوان ومذاهب وطوائف وديانات. فيوجد في سوريا من الديانات المسيحية والإسلام. كان اليهود فهاجروا من حلب إلى إسرائيل من زمان أيام حافظ. فعندنا ديانتان، ويوجد طبعا الإسلام والمسيحية، ويوجد طوائف من هؤلاء وهؤلاء. بس ولكن الطوائف، وخاصة أريد أن أركز على المسلمين، فهناك طوائف سنة مسلمة ملتزمة بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، وهناك غير مسلمين ولا يمتون إلى الإسلام بصلة.
دين جديد،
دين محرف، مثل النصيرية والإسماعيلية وغيرها من الطوائف الأخرى، بعضها ضال وبعضها منحرف وبعضهم لا دين الحاد. النصيرية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذوا شر ما في المجوسية المحرفة، وشر ما في النصرانية المحرفة، وشر ما في اليهودية المحرفة، وكونوا لهم دين. فهم يؤمنون بتناسخ الأرواح، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ويجيزون نكاح المحارم وأمور يعني سلطة.
قادوا زبالات الأديان،
زبالات
المحرف،
الله
المحرف، الزبال،
زبالات الزبالة. وكونوا لهم دين. فإذا هذا يجب أن يفهم الإخوة في سوريا، أن الوضع هذا الشعب. كذلك حتى السنة، هناك صوفية وهناك مرجئة وهناك معتزلة وهناك أشاعرة وهنا ماتريدية، وحتى أيضا تعال في التدقيقات الأخرى في سلفية، والسلفية أيضا أنواع، في سلفية تكفيرية وفي سلفية دعوية علمية وفي سلفية جهادية. فإذا في لابد أن يفهم الناس هذا التكتل الكامل في الشعب السوري. يجب أن يفهم الداعية ويفهم الإنسان الواعي لحقيقة شعبه،
فسيفساء الشعب السوري.
أيوة، لابد أن يفهمها حتى يستطيع أن يتعامل معها عند إقامة الدولة،
يتبع إقامة الدولة على الواقع صحيحة
صحيحة، حتى يقبل الناس. لأنك ممكن أن يقتتل بعضنا بعضا إذا ما اتفقنا على أسس،
تؤدي إلى مفسدة أكبر
أكبر. ولذلك صحيح أنه قديما إذا أقيم الحكم الإسلامي فالحكم الإسلامي كفيل بأن يرضي الجميع. وقد عاشت الأقليات النصرانية والمسيحية واليهودية وغيرها في ظلال الخلافة الإسلامية، ولهم حقوقهم ولهم والواجبات التي عليهم يؤدونها، فكانوا عايشين ومتعايشين سلميين مع المسلمين. فإذا ليس الإشكال في حكم الإسلام، ولكن الإشكال في تصرفات أهل الإسلام. هذه التي نخشى منها. الإسلام ما في خلاف أبدا، يرضى به الجميع، لأنهم جربوه في التاريخ وعرفوا أن الإسلام إذا حكم فإنه يراعي جميع الجزئيات قبل الكليات. عرفت؟ فمن هنا نقول أن الإشكال في من يحمل هذا الإسلام ويريد أن يطبقه، يجب أن يفهم هذا الشعب. أما الدستور، فالدستور القائم في سوريا حاليا هو القانون الفرنسي، قانون وضعي. ما في عندنا إلا الأحوال الشخصية في سوريا، فهي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والباقي كله فرنسي كغيرها من دول الإسلامية والعربية. ولكن هل معنى ذلك معنى دستور؟ لا وألف لا. دستورنا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، هذا الدستور، فهو جاهز وموثق ولا يحتاج إلى تهذيب
ولا إلى تغيير
ولا إلى تغيير.
يعني أنت مش كل ما يطلع لك كل ما يعني في ذهن الإنسان وكل ما يطرأ تغير على المجتمعات تجد أن له في القرآن دليل ومرجع.
دليل ومرجع وواضح وفيه السعادة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل وضع هذه الأحكام لنسعد في الحياة، وهذا القرآن وهذه السنة لو طبق في حياة المسلمين تطبيقا سليما صحيحا كما فهمها علماء الأمة في السلف في القرون الأولى، فإن البشرية ستسعد من جديد بظل عدالة الإسلام وأحكام الإسلام. نعم. فإذا من هنا نقول أن الركائز في أي دولة هي الإقليم والدستور والشعب، وفي سوريا موجودة، ولكننا نريد نحن كإسلاميين نريد أن يكون وكمسلمين نريد أن يحكمنا القرآن والسنة. فلو سألت أدنى رجل في سوريا عامي بعيد عن العلم تقول له ما ديانتك؟ أجابك الإسلام. قلت له من أين تأخذ الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ قال كالقرآن والسنة. لو أتيت إليه قلت أنت تفهم القرآن والسنة مباشرة هكذا ولا تحتاج هذا يوضح لك؟ قال طبعا أنا أحتاج إلى العلماء وأحتاج إلى المشايخ وأحتاج إلى من يوضح لي هذه الأدلة. فإذا نحن نريد القرآن والسنة بفهم سلف الأمة.
طيب دكتور، هنا هيقول لك يعني أنتوا هتقطعوا دين الناس ومش عارف هتعملوا إيه؟ يعني ما يفهم من الشريعة فقط هي الحدود.
نعم.
إنما لا يعرفون أن الشريعة هي الحياة.
انظر إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة. يعني واحد يقتل يقص يقاد ولنا بقتله حياة؟ نعم، لأن القاتل إذا لم يقتل استشرى القتل في الناس
وفعلها مرة أخرى
وفعلها غيره وتجرأ الآخرون على فعلته فينتشر القتل. فعندما أنا أقيم حد من حدود الإسلام فإني بذلك أسعد الناس وأريحهم. يعني تصور لو في قاتل قتل ولم يمكن منه ودخل بالناس ولم يعرف، يبقى الناس في اضطراب في هلع في خوف لأنه لم يحصل على هذا القاتل لكي يقتص منه وينهو أزمة الاضطراب اضطراب الأمن. إذن ولكم في القصاص حياة. فالحدود الشرعية والأحكام الشرعية سعادة البشرية. كان عبد الله بن دينار رحمه الله وهو ممن التزم الإسلام وممن كان من السلف الصالح الكبار، كان يجلس على ضفاف نهر دجلة ومعه رغيف خبز يابس ويبل كسرة الخبز اليابس في نهر دجلة ويأكلها. تصور يعبر يقول نحن في سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ولذلك عندما ماذا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. يتصور الناس يعني أن القابض على دينه كأنه كاره للقبض على الدين أو كاره للالتزام في الدين، ليس هذا معنى الحديث. إنما يرى الناس البعيدون عن الإسلام
إن هذا يعني بيفعل عمل عظيم
عظيم وكأنه يعني لا يمكن أحد أن يفعل فعلته.
يعني الخارج عن هذا الالتزام هو الذي كالقابض على الجمر طب ناخد فاصل من شهداء الكرام ونعود إلى قبضة فينا الكريم، وهذه الحلقة من حلقات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أجدد التحية لحضراتكم إن شاء الله الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وأجددنا بريف ضيفكم الكريم الدكتور سعد عبد الكريم العثمان، عضو مؤسس في طائرة الوسطية الإسلامية. نجدد لك تحية دكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك والمشاهدين.
مشاهدي الكرام، نتحدث حول هجرة النبي وكيف يعني تنطبق على الواقع الذي تحياه الأمة بعدما عرف بثورات الربيع العربي حتى لا تفوت الفرصة. فالآن ليس هناك يعني دكتاتورية وليس هناك المفروض تبعية ولا عمالة لا لأمريكا ولا للشرق، فبالتالي ما الذي يمنع من تطبيق حياة النبي، من تطبيق منهاج السماء الدستور وهو القرآن العظيم، من تطبيق يعني الشريعة الإسلامية في هذا الظرف الذي تمر به الأمة؟ فهي فرصة مؤاتية، إذا لم نتمكن من تطبيقها على واقعنا الحالي فلن تكون إلا بعد عقود، كما غيبت الأمة عن شريعتها عقود مضت بل قرون مضت. شهداء الكرام، تساعد يعني موقفكم أنتم كإسلاميين من الديمقراطية.
أخي الأستاذ محمد، الديمقراطية فكر غربي مستورد. الديمقراطية مفهومها أن يحكم الشعب نفسه وذاته بنفسه، وطبعا هذا الفكر فكر مستورد قدم به إلينا مبهورون بالحضارة الغربية ممن درسوا في تلك البلاد ويسمون الآن العلمانيين والليبراليين
والتنويريين
وسميهم ما شئت. أتوا بهذا الفكر المستورد الغريب إلى بلاد المسلمين، وهذا الفكر أصلا نتج عند الغرب نتيجة ظروف معينة خاصة بهم، فلا يمكن أن ننقل ظروفهم المعروفة من الكفر، من البعد، من الانحراف، من الانحلال، من فكونوا الديمقراطية على هذا الأساس. فننقل هذا الفكر أو هذا
هذه الظروف إلى ظروفنا. يعني هنا قياس باطل، يعني ما يطبق إنه ما يطبق عندنا. عندنا شريعة ومنهاج للسماء،
عندنا أخلاق،
إنما عندهم في الإنجيل مثلا إلا مجرد تعاليم، مجموعة من الأخلاقيات والتعاملات، لكن ليس هناك حدود شرعية.
ما في. فإذا أن ننقل الديمقراطية إلى بلادنا ونقوم بتطبيقها كما عندهم وبالظروف التي عندهم، فهذا ظلم لمجتمعنا وظلم لأهلنا وشعبنا. فلذلك القول في الديمقراطية أن نقول أننا عندنا البديل الشرعي وهو الشورى في الإسلام والنظام السياسي في الإسلام، وعندنا الكنز العظيم الذي جلس المسلمون عنه ما يقرب من 75 سنة من بعد سقوط الخلافة العثمانية، قرن إلا ربع، وهم منحين النظام السياسي في الإسلام ومنحين الشورى في الإسلام وأتوا بهذه الديمقراطية. فنحن لا شك كعصر في عصرنا الحاضر صرنا قرية واحدة، فهم تفاعلوا فينا ونحن تفاعلنا بهم، وللأسف انبهر بالديمقراطية أقوام ليسوا بالعدد اليسير في مجتمعنا وشعبنا. ولذلك لابد أن نقف موقفا جازما من مسألة الديمقراطية، فنقول الديمقراطية تقسم إلى قسمين: ما يتعلق بالأصول والثوابت والمعتقدات والمبادئ والقيم، هذه نرفضها كإسلاميين وكمسلمين جملة وتفصيلا. الحرية بلا ضوابط، إعطاء الحرية التامة للمرأة تتصرف بما شاء حتى في مسألة الأعراض، قضية أن يتدخل الشعب في كل شيء، في أن يحكم نفسه بنفسه، حرية مطلقة بهذا الشكل، لا. إذن الديمقراطية
يمكن للشعب أن يتبع هواه؟ ممكن ولا
ممكن،
إنما لو في ضابط من السماء
ما في،
هيردع الناس.
إذا من هنا نقول الديمقراطية شقان: شق في المعتقد والمبادئ والأخلاق والقيم، فهذه مرفوضة في ديار المسلمين جملة وتفصيلا. أما ما يتعلق في الآليات،
الأغلبية
والوسائق، تصويت صناديق اقتراع، طريقة أسلوبة وكذا، مع تحفظ مع تحفظ دقيق جدا فيها، جدا، أنه ما تتعارض مع نصوص الكتاب والسنة. حتى الوسائل لو تعارضت مع الكتاب والسنة فإننا نرفضها ونجدعها.
لابد أن تكون سائرة على منهاج الله.
ما دامت الديمقراطية في الوسائل والكيفيات والحيثيات والكذا سائرة مع نصوص الشريعة الإسلامية، فأهلا وسهلا لموافقتها لا لذاتها، لأنها وافقت الشريعة. واضح؟ أما لو خالفت أيضا نتركها وننبذها.
يعني إذا تأخذ أنت برأي الأغلبية،
رأي الأغلبية إذا وافق الشرع،
رأي الجماعة إذا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها كما قال شوقي.
نعم هذا حقيقة. إذا الأغلبية نقول نحن نأخذ بها، ولكن أيضا إذا خالفت الأغلبية النصوص فلا قيمة لهذه الأغلبية. وإن شاء الله لا تجتمع أمة الإسلام على ضلالة. الأغلبية ما دام مسلمين موحدين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله الأغلبية لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ بمشيئة الله عز وجل. أما لو حتى هذه الأغلبية خالفت الكتاب والسنة فإنه لا قيمة لهذا.
طب الآلية اللي ترونها لاختيار رئيس سوريا القادم؟
والله يا أستاذ محمد الآلية طبعا نحن نعرف وعلمنا فقهاؤنا أن الخليفة أو الإمام أو الأمير، هذه التسميات الشرعية، خليفة إمام أمير، ولكل مدلولاته. الخليفة لأنه يخلف الله عز وجل في تطبيق شرعه، ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ حكم الإسلام. والإمام بمعنى أن يكون إماما وقدوة للناس، قدوة في كل شيء. ولذلك كان الخليفة هو الذي يصلي بالمسلمين
ويؤم الناس بالصلاة،
هو الذي يؤمه وهو أفقهه وأعلمه، عرفت كيف؟ والأمير بمعنى أنه ينفذ أمره إذا كان في طاعة الله، ولا ينفذ إذا كان في معصية الله. إذا من هنا نقول فقهاؤنا وضعوا شروطا في من يتولى زمام الأمر والرئاسة. هذه الشروط توضع في الأمة، يعني بعد سقوط النظام نقول للناس هناك شروط لمن يترشح للرئاسة، وهذه الشروط هي الشروط المتفق عليها عند الفقهاء، من الإسلام، من الذكورة، من العدالة، من سلامة الحواس، من الحكمة، من الرأي، من كذا، في شروط وضعها.
ده المجلس كان عايزين يجيبوا يطصف وشدناه على شاشة التلفزة ويقبل إحدى النساء في فاهة في فيها
يعني. الله أكبر. يعني نقول يعني
أول أمس يعني.
ولذلك نحن نضع ضوابط عامة أستاذ محمد، ضوابط عامة. فنحن نقول هذه شروط المرشح لرئاسة الجمهورية، ومن يضع هذه الشروط ومن يحقق مناطها في الأمة هم أهل الحل والعقد. فيرشح مثلا 12 رئيسا ترشيح، يرشح ممن تنطبق عليهم هذه الشروط.
ما بلاش 12 عشان ما بلاش 12 إمام،
لا في مشكلة. لا 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 مش هيكون 12 إمام، أقول لك إزاي، لأنه هكذا يعني الرقم مقترح 12 3 4 2 ما يضر بهم المرشح هو.
يبقى 11، خلينا ب 11.
أنا متوقع في سوريا 20.
لا متوقع في سوريا 24 مليون، لأن سوريا ليس فيها صف تاني أصلا يعني.
الله
كلهم
المسلم.
يريدون أن يكون الرؤساء يعني.
هذا الإشكال.
ربما ليحكم العالم العربي مش سوريا.
فإذا هنا نقول فيرشح هؤلاء حسب الشروط التي وضعها الفقهاء، ثم يأتي ترشيحهم إلى أهل الحل والعقد، فيدرس أهل الحل والعقد في الأمة. طبعا أهل الحل والعقد لهم شروط أيضا،
بس انت كده بتتكلم في
علماء
في اوهام يا دكتور سعد.
لا 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 هذا حقيقه هتكون شرط.
يعني انت عايز بعد سقوط النظام في سوريا
نعم
لا يتولى الا العلماء؟ يعني ما هو سوريا مش كلها لا حفظ قران، مش كلها تعلم العلم الشرعي.
انا اتوقع ان شاء الله تعالى يا استاذ محمد ان الغلب للمسلمين والاسلاميين
يا رب،
لان الفاعلين على الارض اهل السنه والجماعه، الذين اخذوا القران والسنه بفهم سلف الامه هم الثابتون في الميدان، وهم الصامدون، وهم إن شاء الله المنتصرون، وهي الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزالون منتصرين إلى أن تقوم الساعة.
لا
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وفي بعض ألفاظ الحديث هم في الشام. فإذا المتوقع النصر بعد عون الله عز وجل ومشيئته من قبل هؤلاء. فإذا أهل الحل والعقد يدرسون هؤلاء المرشحين ويدرس تحقيق الشروط التي وضعها الفقهاء فيهم ويحقق المناط فيهم. فمن وجدوه أهلا للترشح رشحوه، ومن لم يكن أهلا لذلك أسقطوه. ثم بعد ذلك ممكن أن نستخدم من الديمقراطية الآلية
يصوت عليه
يصوت عليه صناديق اقتراع يصوت الناس. فمن خرج فنحن اخترنا الفكرة والمنهج والعقيدة.
انت كده تتكلم على أفغانستان مش على سوريا؟
لا لا، سوريا إن شاء الله.
طيب
إن شاء الله.
يعني فيش الدستور وهيجي أمه مسيحية أمه مسلمة أمه مش عارف أمريكية مش
لازم
عارف
يكون لن يجعل الله وهتمشي
ترجع على الدستور القديم.
لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما يمكن أن نرضى أحدا يحكمنا وهو ليس من جلدتنا. إذا من هنا يحصل ترشح لأحد هؤلاء الذين نحن اخترناهم أهل الحل والعقد، اختاروا فلان وفلان وفلان، والشروط هذه سواء طلع زيد ولا عبيد ولا خالد كلهم عندنا سواء، لأنه نفس الشروط منطبقة عليهم. ونفس الذين اختاروهم هم أهل العلم، أهل الاجتهاد، أهل المعرفة، أهل الرأي، أهل الحكمة، هم الذين.
إذا كان هناك فزاعة من الإسلاميين من الآن، يعني من الآن بيقول لك أصل القاعدة وصلت سوريا، أصل المتشددين وصلوا سوريا، أصل التكفيرين وصلوا سوريا، وإيه المشكلة؟
أخي لأنه لماذا؟ لأنه الراية إسلامية. لأن الراية إسلامية. ولذلك أنا كنت قبل يومين عند فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله ورعاه، فسألني قال لي حدثني ما الإمام وما الراية. طيب الآن أنت الآن مثلا بتيار الوسطية اللي تكلمنا عنه كذا والآخره، كلمني أنتم كذراع للحراك العسكري في 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 سوريا. طيب الآن حدثني ما الإمام وما الراية في سوريا. أنا ما شايف إمام بارز ولا راية واضحة. فقلت له يا شيخ الأمر كل الإسلاميين في سوريا رايتهم واحدة هي كلمة التوحيد، وكلهم يقاتلون لإقامة الخلافة على منهاج النبوة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تكون فيكم النبوة ما شاء الله لأن تكون، ثم يرفعها إلى أن يقول ثم تأتي خلافة على منهاج النبوة. والحديث صحاح الإمام الألباني رحمه الله. فإذا ستأتي خلافة على منهاج النبوة بعز عزيزا أو بذل ذليل، وهذا الأمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه في الشام، وسيكون قيام الخلافة الراشدة في الشام، والطائفة المنصورة في الشام، والمهدي ينزل في الشام ويخرج في الشام، وأيضا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق في الشام. إذن فالشام مهيئة لأن يقوم فيها حكم إسلامي على منهاج النبوة. فأبنت للشيخ قلت له نعم في هناك إمام وفي راية وفي هدف وفي مقصد. والإنسان أخي الفاضل الآن قدمنا الآن أهل السنة، أهل السنة قدمنا ما يقرب من 40,000 شهيد.
100,000 شهيد
هذا اللي الإحصائيات الموجودة.
لا لا خلينا في 150,000.
الله المستعان. الله يعجل بالفرج.
آمين.
فإذا هذه الشهداء الذي قدمت، أما أقول إنسان يقدم روحه روحه أغلى شيء عنده من أجل والله أقيم حكم علماني في سوريا؟
يعني إذا أنت ترى أن الظروف مهيئة لقيام
إن شاء الله تعالى الأمر إن سلمنا من أعداء الخارج وعداء الداخل من العلمانيين والليبراليين، إن سلمنا من هؤلاء الاثنين والله قيام الحكم الإسلامي في سوريا مثل شربة الماء. ولكن نحن لو نسلم من هؤلاء كل الشعب يريد الإسلام.
بس أنتم تركتم سوريا أكثر من 43 سنة للإباحيين من العلوية نشروا فيها الإباحية يا شيخنا.
صحيح.
يعني أنا أنتم كنتم على الإسلام ثم بعد ذلك بالأمن والقمع الأمني والتطييف الذي يعني التزمه المقبور حافظ أسد نشر الإباحية في سوريا كما فعل زين العابدين بن علي في تونس. يعني زين العابدين بن علي يعني استجلب 43,000 من الدائرات إلى تونس ويعني أعطى لهن رخص لينشروا الفساد بين الشباب التونسي في فترة حكمه. هذا حدث بالضبط في سوريا. تركتموهم للعلوية والإباحيين من العلويين على اعتبار الذين لهم الشيعة كذلك الاثنى عشرية، فبالتالي الشباب غيب فترة كبيرة عن ربه وعن دينه،
ولذلك
فجأة ينقلب.
ولذلك نأخذه بالتدرج ما نأخذه مرحلة واحدة. يعني واحد مثلا بعيد عن الإسلام 180 درجة بلمسة نبي أو بعصا موسى السحرية أنا أقلبه 180 درجة ملتزم مستقيم؟ إذن لابد أن أخذه بالتدرج بالتدرج خطوة خطوة نصل به إن شاء الله إلى خط الالتزام وخط الاستقامة. فإذا التدرج قائم، ما هي المسألة مثلا والله مباشرة نحن نريد كذا وكذا، ولكن بالتدرج. بس ولكن الآن تعتبر فرصة ذهبية.
هيا اعترض عليك حد تاني.
نعم.
يقول لك طيب التدرج ليس هناك وحي ينزل، التدرج قام به النبي في دولة المدينة لأن كان هناك وحي ينزل والقرآن نزل منجما كما تعلم.
أخي كيف التدرج؟ أنا أقول لك مثال. بدل ما تأتي مثلا إنسان ضايع لاهي، واضح، ما أجي أقول له والله أترك كل المنكرات والمعاصي اللي أنت عليها مباشرة وصير إنسان مستقيم، لا، أجي نطلب أنه أقل الأشياء اللي هو بعيد عنها، أقول لك هتأذي المسلمين بكذا والناس يتضررون بكذا وهذا لا يرضي الخلق العام وهذا كذا وكذا، نقصره عن بعض الأمور وهكذا إلى أن نصل به إلى ما نريد من الاستقامة.
طب هو يرد عليك آخر يقول لك طب هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طالما نطق الشهادة التزم بتوابعها.
طيب يقول لا إله إلا الله
وإذا لابد على الحاكم يعني أو الراعي أن يلزمه بأداء الفرائض والالتزام بالحدود والحرمات
طبعا الإلزام عندما بتكون لك سطوة صار حكم وقام الحكم بشكل قوي.
هكذا أنا أقول طبعًا. هناك من يعترض عليك يقول لك بدل التدرج لا، يعني نأخذ السلطة ثم نفرض على الناس،
نأخذ السلطة بس بقوة. إذا الآن أنا أريد أن شخص على طول أكرهه على الإسلام أو أكرهه على الالتزام عفوا، لا، إنما في عندنا دعاة، في عندنا مرشدين، في عندنا تربويين بدي يأخذوه على انفراد، بدي يأخذوه مرة وتنتين وثلاثة وأربعة حتى يفهموه. هل المسألة على طول أطيروا على الحق أطرا؟ لا، أنا عارفين للظروف اللي مر فيها بلدنا، مر بها بلدنا في فترة عائلة الأسد، عارفين جهلوا الناس وبعدوا الناس وصار الإنسان بعيدون عن دينهم وعندهم ضعف في الدين وضعف في الالتزام.
كان رمز الالتزام الخمور والتدخين
كان هو المقدم
هو المستقيم.
أيوه.
استقام الرجل حينما يدخل الخمرات والبرات يقول استقام الرجل.
فلذلك نحن الآن نريد أن ننقل هؤلاء، هذا شعب مسكين يعني شباب مسكين على طول أنه نأطره على الحق وندمغه على الحق ونأطره على الحق، لا يمكن. إذا لابد من تدرج، من توعية، من توجيه، من إرشاد، من هيشتغل الدعاة، هيشتغل العلماء، هيشتغل المربين على هؤلاء الشباب إلى أن نرجعهم إلى الجادة. ليس معنى ذلك أنه على طول بنقيم الحدود ونقيم الكذا، صحيح أنه هذا كله مطلوب من الحاكم أن يفعله، بس ولكن بالتدرج.
طيار الوسطية الذي أعلنتم عنه في سوريا يعني
والله يعني وسطية. أيوة أستاذ محمد، تيار الوسطية الإسلامي في سوريا أتى نتيجة نظرة في عالم السياسة السورية، وجدت للأسف الشديد أن جميع الأحزاب القائمة العلمانية والليبرالية والمجالس الوطنية والمجالس الأمناء والتجمعات وال تجد ما في أحد منهم أعلن الإسلام بدون خطوش ولا رتوش، واضح جلي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، هذا العمود الفقري لتيار الوسطية. فهو تيار يعتمد القرآن والسنة بفهم سلف الأمة منهجا وعقيدة وشرعا وحكما. فإذا هذا التيار تكتل سياسي دعوي يغذي الساحة بشكل يخدم الأمة السنية في سوريا، أهل السنة والجماعة. لا بد أن يكون لأهل السنة والجماعة مثل هذا التيار واضح جلي يبين صورتهم ويوضح معتقدهم ويكونون هيبة أمام أعدائهم، وله طبعا امتداد كبير جدا في الداخل وخاصة في المجاهدين من الإسلاميين الموجودين في داخل سوريا، امتداد كبير جدا هذا التيار له في داخل سوريا، لأنه نفس ما يعتقده الإخوة في الداخل هو نفس فكر هذا التيار. ولذلك أنا وجدت مع إخوة المؤسسين الأستاذ الدكتور أحمد نجيب أحمد عبد الكريم نجيب شفاه الله وعافاه في تركيا الآن، والأستاذ الدكتور أحمد بن فارس السلوم، نحن الثلاثة كنا نواة هذا التيار. فكانت فكرتنا أنه بعد سقوط النظام سيحدث فراغ كبير سياسي، ولا يمكن لنا أهل السنة والجماعة ونحن اللي قدمنا الشهداء وقدمنا التضحيات وقدمنا الشيء الكثير أن نخرج وكأن شيئا لم يكن، وتخطف وتسرق هذه الثورة من بين أيدينا، ولا نكون قد أقمنا ما نريد من الحكم الإسلامي في سوريا. فإذا هذا التيار هو من أجل ألا يبقى فراغ بعد سقوط النظام عند أهل السنة والجماعة فيخرجون من هذه الثورة صفر الأيدي، وإنما كان هذا التيار ليكون ذراعا سياسية ودعوية وإعلامية لإخوتنا في الداخل السوري في الكتائب المجاهدة المسلمة.
في دقيقة دكتور، احنا عندنا حملة يوم السبت القادم إن شاء الله كان في العمر بقية عن يعني عاشوراء، على اعتبار أن الشيعة يلطمون على قتلهم الحسين، وليس على قتلنا نحن الحسين، فدعهم يلطمون ويطبرون ويخدشون وجوههم سواء في الشام عندكم أو في الزينبية ولا في لبنان الذي ابتلي بهم. يعني ماذا تقول لهؤلاء في نهاية هذه الحلقة؟
والله ما أقول لهم إلا ارجعوا إلى الله عز وجل واتقوا الله عز وجل في أنفسكم، وكلنا ميتون، كلنا ميتون، وعند الله تلتقي الخصوم، والله لن ينجو من عذاب الله إلا من كان على شرع الله، ولا ينجو من جهنم إلا من كان على نهج محمد صلى الله عليه وسلم دينا وعقيدة ومنهجا. ولذلك هؤلاء مساكين، هؤلاء يعني يلطمون أنفسهم على وجوههم يعذبونها في الدنيا قبل الآخرة، وإن بقوا على هذا الاعتقاد وعلى هذا الضلال فإلى جهنم وبئس المصير.
نعم مشاهدينا الكرام، انتظرونا السبت القادم حملة عاشوراء ردا على هؤلاء المخرفين، ردا على هؤلاء الذين يقيمون هذه الاحتفاليات في الحسينيات. ودائما ما أردد وأقول، لماذا سميت حسينية ولماذا لم تسمى علوية، حيث إن علي بن أبي طالب قد ذبحه ابن ملجم المرادي، ويعني لماذا لم يقيم هذه المآتم وهذه اللطميات على الإمام علي الفرع الأصلي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ابن ملجم كان فارسيا، ودينهم وضعه ابن سبأ بالاتفاق مع الفرس، فبالتالي لن يعادوا الفرس الذين يمولونهم لذبح الإسلام وذبح دين محمد صلى الله عليه وسلم سيد آل بيت محمد. فيعني هكذا تجد أن التشيع هو سياسة وليس دين، فهو دين غريب عن دين الإسلام. انتظرونا في هذه الحملة نوضح لكم كثير من المفاهيم حول هؤلاء المجانين المجاذيب الذين جذبهم الفرس تارة وجذبهم الأمريكان والصهاينة تارة أخرى إلى يعني ذبح الأمة وإضعافها وإضعاف جسدها، لأن الصراع القادم هو صراع مسيحي إسلامي. أشكر ضيفكم الكريم الدكتور سعد عبد الكريم العثمان، عضو مؤسس في طيار الوسطية الإسلامية بسوريا. شكرا لك دكتور،
حياكم الله، الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة.
شكرك، شرفتنا. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. من